الصادق البر الأمين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، ولا يزال حديثنا موصولا حول العدل، العدل الذي تقوم به الدنيا كلها، العدل الذي إذا التزم الناس به واستقاموا عليه تحقق لهم كل ما يصبون إليه من الأمان والسعادة والاستقرار والراحة، ذلك العدل الذي إذا فقده الناس فقدوا كل خير، وعانوا من ويلات الخوف والهلع والظلم والقهر والاستعباد. ونحن الليلة أيها الإخوة الكرام على موعد مع قدوة من قدوات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رأينا من قبل مواقف من حياة النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في عدله ومساواته، وما اقتطفنا إلا زهورا يسيرة جدا من زهور أخلاقه وعدله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يعدل بين أزواجه في المبيت وفي الطعام والشراب وغير ذلك، ويعدل بين المسلمين في الخصومة، ويعدل بين المسلمين وغير المسلمين، فلا يحابي أحدا على حساب أحد، ولا يجامل أحدا لأنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان أعظم قدوة وأسوة في كل خير عليه الصلاة والسلام. ونحن الليلة على موعد مع شيء من عدل عمر بن الخطاب، وإذا ذكر العدل فلا بد أن يذكر عمر، وكيف لا يذكر عمر وهو أعظم من عدل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر، وعدله أعظم قدوة يجب أن يقتدي بها المسلمون ويتأسوا بها. إن عمر بن الخطاب أيها الإخوة الكرام ما ذكر إلا وذكرت العدالة، إلا وذكر الخوف من الله عز وجل، إلا وذكرت الرهبة من عذاب الله وعقابه، ما ذكر عمر بن الخطاب إلا وذكر الحذر والخوف من عقاب الله عز وجل ومن تضييع حقوق الناس، ما ذكر عمر بن الخطاب إلا وذكر الحرص على أمان المسلمين وغير المسلمين. إنه عمر أمير المؤمنين الذي يخاف خوفا شديدا من ربه عز وجل، يمر فيسمع الآية من كتاب الله تبارك وتعالى فيمرض بسببها شهرا كاملا لا يعرف الناس سبب مرضه، وسبب مرضه أنه سمع آية من كتاب الله عز وجل. كان عمر يخاف الله، كان عمر يفزع إذا قيل له اتق الله يا عمر. ورجال اليوم وحكام اليوم إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم. كان عمر بن الخطاب يقول لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئلت عنها: يا عمر لما لم تمهد لها الطريق؟ كان عمر رضي الله عنه يضع يده في دبر البعير مطمئنا على حاله وشأنه ويقول: إني أخاف أن أسأل عما بك. كان عمر بن الخطاب يضرب الرجل إذا آذى جمله ويقول: اتق الله ولا تحمل جملك ما لا يطيق. وقد ذكرت لكم في المرة الماضية شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوى الجمل إليه أن صاحبه يحمله ما لا طاقة له به، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق والرحمة بالجمل. فأي عدل وأي رحمة وأي إنصاف وأي اعتبار لحقوق كل أحد، بل حتى لحقوق الحيوان فضلا عن حقوق الإنسان. إننا أيها الإخوة الكرام لا نذكر هذه المواقف كما أقول دائما لنضيع بها الأوقات، ولا لنملأ بها فراغ الحلقات واللقاءات، ولكن إنما نذكر هذه المواقف العظيمة لأن فيها صفات القائد الذي نريده. نحن مصريون نعيش في هذه البلد الحبيب المبارك بفضل الله عز وجل، ومن حقنا أن نقول نريد القائد الفلاني، أو نريد قائدا على الصفة الفلانية وعلى الصورة الفلانية، ومن واجب الناس أن يسمعوا إلينا كما سمعوا لغيرنا، ومن واجب هذه الطائفة العالمانية البغيضة الخبيثة أن تكف ألسنتها المسمومة التي تبث أنواع السموم حول السلفيين ومنهج السلفيين وجماعة السلفيين. كفاكم ضلالا وكفاكم حقدا وكفاكم غلا، سقط النظام وبقيت ذيوله القذرة وبقيت كلابه العاوية، لا تزال تريد الإفساد على أمتنا، لا يزال هذا الإعلام الخبيث وكأنه ما استفاد أي شيء، لا يزال يحاول أن يخدع عقول الناس وأن يخدع قلوب الناس. يقول إن الجماعة السلفية أو الجماعة الفلانية تريد هذه الدولة دينية إسلامية، وإذا حصل هذا فستفسد البلد وستنهار وستضيع حقوق الأقليات في هذه البلد. نقول لهم: اخسأوا قاتلكم الله، وهل نعم المسلمون والنصارى إلا في ظل الإسلام وفي ظل عدالة الإسلام وفي ظل مبادئ الإسلام الغالية؟ فلماذا أيها المجرمون، لماذا أيها المجرمون تريدون القضاء على دين الله عز وجل وعلى كل ما يتصل بدين الله تبارك وتعالى، بل وعلى كل ما يمت للإسلام بصلة؟ ولكن هيهات هيهات، تبا لكم، تريدون أن تطفئوا نور الله عز وجل بأفواهكم، ومن يجرؤ أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى؟ ومن هذا الجهول الجهال الجاهل المجهال الذي يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخة من فمه ذلك الملوث؟ لا والله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. إننا أيها الإخوة الكرام على موعد مع شيء يسير جدا من مواقف العدل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أريد من المسلمين وغير المسلمين أن يتأملوها وأن يتدبروها بقلوب مؤمنة صادقة. ذلكم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لما سرق السارق في عام الرمادة ما كان عمر رضي الله عنه يقطع يده، ليس لأنه يريد الحكم بغير الشريعة، وليس لأنه يرى أن الشريعة الإسلامية فيها ظلم وفيها جور وفيها رجعية كما يرى جهال اليوم، ولكن لأنه يعلم أن البلد فيها من المجاعة ما فيها، فقد يضطر هذا الإنسان إلى أن يسرق شيئا وإن لم يكن له فيه حق. عمر بن الخطاب الذي كان في عام المجاعة يبحث عن الطعام للناس ويطعمهم إياه، يطعمهم الطعام، وأما هو رضي الله عنه فإنه يأكل الزيت، يأكل الزيت، ولا يعنيه ذلك طالما أنه يطعم أبناء المسلمين. عمر بن الخطاب الذي كان يقف على المنبر فتقرقر بطنه من شدة الجوع، من شدة الجوع، أمير المؤمنين الذي يحكم دولة إسلامية كبيرة ضخمة متسعة الرقعة شمالا وجنوبا يجوع ويقرقر بطنه من شدة الجوع، نعم والله، وهو يخاطب بطنه ويقول قرقر أو لا تقرقر، فوالله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين، فوالله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وهذه بعض مواقف في إقامة عمر للعدل والقسط بين الناس، فقد حكم بالحق لرجل يهودي على مسلم، ولم يحمله كفر اليهودي على ظلمه والحيف عليه. أخرج الإمام مالك من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، والله لقد قضيت بالحق. لا يحابي ولا يجامل من أجل أن هذا مسلم والآخر يهودي فلابد أن نحكم للمسلم ونحكم على الكافر، لا، إنه العدل الذي يجب أن يقام بين الجميع. وكان رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم. أنا مش باعت العمال بتوعي، مش باعت المحافظين والولاة اللي عندي عشان يضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم. طول ما انت رايح وطول ما انت جاي ضرائب وكارتة وفلوس تتاخد من هنا وفلوس من هنا وفلوس من هنا، ولا يكاد الإنسان يبقى له شيء. أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم، عشان لما تحصل مشكلة يقفوا فيها ويحجزوا ما بينكم، وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم، فما قام أحد إلا رجل واحد. شوف، جمع الناس كلها، ومش معنى بقى كده ان اللي هيقوم هيتكلم ستطير رقبته في اليوم التالي، زي ما احمد مطر له قصيدة كده بيقول بقى انه زارهم الوالي في قريتهم وبدأ يسألهم، يقول: ماذا تريدون؟ يعني سلوني كل ما تحتاجون اليه. فام واحد قال لهم: اين الطعام والسكن، اين الدواء واللبن، واين توفير الكذا، واين كذا واين كذا. وبعدين تاني سنة ما لقوش صاحبهم، راح غاب. فقام واحد تاني لما جالهم قال لهم: قولوا اللي انتوا عايزينه، كله اللي انتوا تأمروا به اعمله لكم. فواحد قام قعد يقول: اين الطعام واللبن، واين توفير السكن، واين كذا. والمهم في الاخر قال له: واين صاحبي حسن؟ صاحبي اللي اتكلم السنة اللي فاتت راح فين؟ وديتوه فين؟ طيرتوه؟ لكن عمر بن الخطاب اهو يجمع الناس كلهم يقول لهم: أنا باعت عمالي ليكم عشان يقسموا بينكم الفيء ويعدلوا بينكم ويسووا بينكم المظالم. اللي بيتعامل فيه غير كده يقوم ويقول لي مفيش حد قام خالص إلا رجل واحد. وتعال شوف قصة الرجل واحد ده: إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك ضربني 100 صوت. 100 صوت. قال: فيما ضربته؟ قم فاقتص منه.
يا
قم فاقتص منه. عامله ده أمير يا أخوانا، محافظ، مش حتة مثلا أمين شرطة ولا ضابط ولا كذا، لا، محافظ على البلد كلها. ضربه 100 صوت. قال له قوم وخد حقك منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إنما إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. فقال: أنا لا أقيد، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه، يعني أنا لا أقتص للمظلوم من الظالم، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا مالي، فهذا ظهري فليقتص منه. تصور. وتعلمون قصة سواد بن قارب لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعود في يده فأوجعه، فقال: أوجعتني يا رسول الله. فقال: استوي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدي يا سواد، يعني اقتص لنفسك. رفع النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه ليقتص منه سواد بن قارب رضي الله عنه. فقال عمرو بن العاص: فدعنا فلنرضه، احنا سيبنا احنا نرضيه وخلاص، لكن مش لازم العامل يتضرب قدام الناس كلها. قال: دونكم فأرضوه، دونكم فأرضوه. فاقتدى منهم 200 دينار، كل صوت بدينارين. يعني عشان الرجل ده ضرب 100 صوت يكون المقابل انه ياخد 200 دينار، كل صوت بدينارين. لو جمعنا بقى كل الإخوة الذين ضربوا وعذبوا وعلقوا وكهربوا وفعل بهم، يا ترى كم سيكون لهم من الدنانير؟ ولو لم يرضوه لأقاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجاء رجل من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص واليه على مصر، بيشتكي من ابن الوالي قائلا: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذا. عذت معاذا يعني لجأت إلى من يجيرك من ظلمك. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل يضربني بالصوت ويقول: أنا ابن الأكرمين. اسمعوا يا أخوان، أنا ابن الأكرمين. وأنا أقول هذا الكلام ودايما بأكد، أريد أن يسمعه النصارى قبل المسلمين ليروا أن ديننا دين العدل والمساواة بين كل أحد. حصلت مسابقة ما بين هذا الرجل المصري القبطي وما بين ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ابن الوالي. فابن عمرو ضرب هذا الرجل وقال: أنا ابن الأكرمين، انت تسبقني ازاي؟ فكتب عمر إلى عمرو رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه. مش نسوي بقى القضية والناس مشغولة وسيبك في حاجات أولويات وأهم من كده، ده راجل ماسك البلد كلها، تبعت له عشان حتة واحد ارضي بأي حاجة ومشيه؟ لا، يبعت له تيجي لي هنا المدينة، تيجي من مصر لحد المدينة. فقدم عمر فقال عمر: أين المصري؟ تعال يا مصري، خذ الصوت فاضرب، امسك الصوت واضرب زي ما انت اتضربت. فجعل يضرب بالصوت ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين، اضربه، عشان يعرف أن الكرامة ليست سمعة وليست نسبا، وإنما الكرامة هي العدل والمساواة بين البشر. اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما رفع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه. ثم قال عمر للمصري: اصنع على صلعة عمرو، يعني اضرب على صلعة عمرو. صلعة عمرو اللي هو الوالي يا اخوانا، اللي هو ماسك مصر كلها، يأمر عمر بن الخطاب هذا المصري أن يضرب هذا الوالي المبارك رضي الله عن عمرو. اصنع على صلعة عمرو، اضربه. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه. خلاص أنا خدت حقي من ابنه، أنا هضربه هو ليه؟ فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يا لها من كلمة! هذا هو ديننا أيها العالم، دين العدالة ودين الحرية، لكنها الحرية الحقيقية، ليست الحرية الخارجة عن كل حد حتى عن حدود دين الله كما هي الليبرالية المقيتة، وإنما هي حرية منضبطة بضوابط الشرع، الشرع المطهر. متى؟ مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني، ما جاليش ولا قال لي حاجة، ما جاءني وما شكى إلي شيئا، فسبحان ربي ما أروع هذا العدل. هذا هو مبدأ العدل، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. بالعدل تستصلح الرجال وتستغزر الأموال. وأما مبدأ المساواة الذي اعتمده الفاروق رضي الله عنه في دولته، فيعد أحد المبادئ العامة التي أقرها الإسلام. قال عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الناس جميعا أيها الإخوة الكرام في ديننا العظيم سواسية، الحاكم والمحكوم سواء، العرب والعجم، الأبيض والأسود، كل هؤلاء سواء في شريعة الإسلام. لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب الجنس أو اللون أو النسب أو الطبقة، فالحكام والمحكومون كلهم في نظر الشرع سواء. وجاءت ممارسات الفاروق عمر رضي الله عنه لهذا المبدأ خير شاهد، وهذه بعض المواقف العظيمة تجسد مبدأ المساواة في دولته. أصاب الناس في إمارة عمر رضي الله عنه سنة، وإحنا قلنا قبل كده السنة اللي هي الجدب والقحط، أصابتهم سنة بالمدينة وما حولها، فكانت هذه السنة تسمى بعام الرمادة، عام الرمادة، كانت تسفي ترابا كأنه رماد من شدة الجفاف الذي حصل، كأن الأرض محترقة من شدة الجفاف، فسمي هذا العام عام الرمادة. فحلف عمر رضي الله عنه ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس من أول الحياء، يعني لا يذوق طعاما، لا يذوق سمنا ولا زيتا ولا لبنا حتى يطعم الناس جميعا. فقدم السوق عكة من سمن، عكة من سمن ووطب من لبن، فاشتراهما غلام لعمر رضي الله عنه بأربعين، ثم أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، قد أبر الله يمينك وعظم أجرك، قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن، فاتبعناهما أو فابتعناهما بأربعين. فقال عمر: أغليت بهما فتصدق بهما، أنت جبتهم بأربعين وهذا غال، فتصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافا. يا الله يا الله، فإني أكره أن آكل إسرافا. حتى لما جاءت السمن وجاء اللبن واشتراهما غلامه بثمن غال لم يقبل ذلك عمر رضي الله عنه، وأمره أن يتصدق بهما على المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ يا كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ أنا إذا ما حسيتش بالجوع زيهم وحسيت به زي ما هم حسوا به، يبقى أنا إزاي أكون منهم، أكون واحد منهم؟ يا للعجب. ثم هذا موقف أمير المؤمنين عام القحط الذي سمي عام الرمادة، ولم يختلف موقفه عام الغلاء، هذا عام آخر، عام الغلاء. فقد أصاب الناس سنة غلاء، فغلا السمن، فكان عمر يأكل الزيت فتقرقر بطنه فيقول: قرقر ما شئت، فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس، فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. ولم يقتصر مبدأ المساواة في التطبيق عند خلفاء الصدر الأول على المعاملة الواحدة للناس كافة، وإنما تعداه إلى شؤون المجتمع الخاصة، ومنها ما يتعلق بالخادم والمخدوم. بالخادم والمخدوم، شوف الخادم اللي الناس بيعملوه دلوقتي كأنه عبد عندهم، روح وتعالى وما يأكلش معاهم، يأكل الفياضة بتاعت أكلهم ويقعد في أوضة مزبلة ما يعني لا تستحق أن تسمى حجرة أصلا، ويعامل معاملة في غاية القسوة. اسمع اسمع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم عمر بن الخطاب حاجا، فصنع له صفوان بن أمية طعاما، فجاءوا بجفنة يحملها أربعة فوضعت بين يدي القوم يأكلون، وقام الخدام، الخدام ما أعدوش كلوا معاهم وإنما قاموا، فقال عمر: أترغبونه عنهم؟ يعني أنتم بتمنعوا عنهم الأكل ده، أترغبونه أو أترغبونه عنهم؟ فقال سفيان بن عبد الله: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكننا نستأثر عليهم، يعني إحنا ناس كبار وهم مجرد خدام، وقال الحقيقة هكذا: ولكننا نستأثر عليهم. فغضب عمر غضبا شديدا، ثم قال: ما لقوم يستأثرون على خدامهم، فعل الله بهم وفعل، كأنه يدعو عليهم: أنتوا إزاي تستأثروا بهذا المال أو بهذا الطعام ولا تطعمون منه خدامكم؟ وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى وقال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للخدام: اجلسوا فكلوا، اقعدوا كلوا معاهم، لا يستأثر أحد دون أحد، شوف المساواة. فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين رضي الله عنه. ثم إن عمر بن الخطاب لم يأكل من الطعام ما لا يتيسر لجميع المسلمين، طالما الأكل ده مش متوفر ولا ميسر لجميع المسلمين، جميع المسلمين يبقى احنا هناخد بأفقر المسلمين، مش جميع المسلمين الكبار اللي معهم أموال وعندهم فلوس وعندهم في البنوك الفلانية كذا وكذا، لا، مش هاكل اللي ميسر لأفقر واحد في البلد. مش بقى يعني يبعت يجيب الأكل من لندن، عازم فلان على أكل، أكل يجيله من لندن في الطيارة. يا الله، سبحان الله. فقد كان عمر بن الخطاب يصوم الدهر، كان في زمن الرمادة إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد بالزيت إلى أن نحروا يوما من الأيام جزورا فأطعمها الناس وغرفوا له طيبها فأتي به فإذا قديد من سنام ومن كبد، فقال أن هذا؟ فقالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم، فقال بخ بخ، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كرادسها. ارفع هذه الجفنة، ارفع هذه الجفنة، هات غير هذا الطعام. فأتي بخبز وزيت فجعل يكسره بيده ويأكل رضي الله عنه وأرضاه. استقبلوا هذا الاتصال. السلام عليكم.
الله بركاته، حياك الله يا شيخ عبد الله، بارك الله في عمرك.
أحسن الله إليك،
سوقتنا كثيرا إلى هذه السيرة العمرية.
بارك الله فيك أختي الكريمة.
تتكلم عن العدل فضيلتكم.
نعم.
والعدل أساس الملك، وهو العادل سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أورد ابن الجوزي في مناقبه عن سعيد بن أبي بردة قال كتب عمر في مناقب عمر أيضا. نعم. كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري قائلا أهل أسعد، فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت به رعيته، إياك أن تزيغ فيزيغ عمالك، فيكون مثلك في ذلك كمثل البهيمة نظرت إلى خضرة الأرض فرعت فيها ترجو بذلك السمن، وإنما حسبها في سمنها بما أحسنها إذا ثمنت ذبحت. والسلام عليك. يا للكلام المزين بالفعال، قولوا لمن تشدق بالعدل أين العدل يا متشدقو. نصيحة توجه إلى من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، فهو الناصح رضي الله عنه وأرضاه، والمؤمنون من طبعهم النصح والمنافقون من طبعهم الغش. ها هو عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم يأتيه منافق ويهودي يحتكمان إليه، ولم يرضى المنافق بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فجاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه اليهودي القصة، فقال ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فلم يرضى هذا، وقلنا قلت له وقال تعالى نتحاكم إلى عمر بن الخطاب فذهبنا إليك. فقال عمر رضي الله عنه لليهودي أكذلك؟ قال نعم. فقال مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر واشتمل على سيفه ثم خرج إليهما فضرب عنق المنافق بالسيف حتى برز، ثم قال هكذا أخي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. ما أحوج الأمة إلى هذا السيف العمري ليضرب ضربته في من يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ليضربها في من إذا أخبرهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيتهم يصدون. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وما أعظم سيرة عمر بن الخطاب وهذه المواقف التي يعني مهما قرأنا فيها فلن نرى إلا العجب العجاب. في هذا الموقف السابق الذي رأيتموه أيها الإخوة الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأبى أن يأكل طعاما إلا إذا تيسر لجميع المسلمين. وذات يوم نحروا جزورا، جملا أو شيئا، فنحروا هذا الجزور وأتوا إلى عمر بن الخطاب من طيب هذا الطعام من الكبد وما إلى ذلك حتى يأكل منه رضي الله عنه. أول ما تحط الطعام قدامه سأل إيه ده، ما هذا؟ قالوا هذا من الجزور التي نحرناها. فقال لهم أنتم تأتونني بطيبها وتطعمون الناس كرادسها، ارفع هذا الطعام تجيب لي من أجمل الأكل اللي فيها ومن أجمل ما في هذا الجزور، ولا تعطي الناس إلا يعني ما لا يستحق منها، ارفعوا عني هذا الطعام. ورفع عنه الطعام رضي الله عنه وأكل الزيت، أكل عمر بن الخطاب الزيت، جاء بالخبز والزيت وجعل هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه يسرد الطعام لنفسه ويكسر الخبز ويأكل. هذه مواقف عجيبة أيها الإخوة الكرام، من مواقف المساواة، وأنا لا أريد أن يكثر أو أن تكثر عليكم المواقف فتنشغلوا عن حقيقة المراد منها. إننا والله نريد لهذه البلد من يقيم فيها العدل حقا، ومن يساوي بين الناس، ومن يعدل بين عباد الله عز وجل. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا، بارك الله فيك. يا ريت توطي التلفزيون الله يكرمك. وطي التلفزيون يا اخي.
وطي يا امي. لو سمحت وطي. حاضر يا شيخ.
تفضل.
والله اني احبك في الله يا شيخ. اعزك الله.
احبك الله وبارك فيك.
اعزك الله بالاسلام يا شيخ. الله يبارك فيك يا شيخ.
اللهم امين.
الله يبارك, الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
الله بعد اذنك يا شيخ.
تفضل.
بعد اذنك يا شيخ، لما اخذ دلوقتي في واحد بيقول لك في جنة عندنا انه علم وعايزين يعملوا له ضريح والكلام ده، ايه دورك في الاستفتاء يا شيخ؟ بالله نسالك الله عز وجل. يعني
كيف حال هذا الرجل؟ معلش، هذا الرجل ماله يا شيخ؟ كلمني تاني. قول.
يعني بيقول لك يا شيخ انه علم وعايزين يعملوا له ضريح والكلام ده،
يريدون ان يقيموا له ضريحا يعني. طيب حاضر، أجيبك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. طيب أخونا محمد من أردن، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك. تفضل يا اخي.
والله بدي يعني بكلمك من الاردن يا شيخ عبد الله.
نعم اسمعك.
اسالك الدعاء لنا يا شيخ عبد الله.
ان شاء الله.
اسالك الدعاء.
ان شاء الله يا اخي ندعو لك.
اي الشباب اخويا بدي اكلمك يا شيخ.
تفضل. طيب الحمد لله، يعني نسال الله عز وجل ان ييسر لاخواننا الخير حيث كان، وان يبارك فيهم، وأن يكرم المسلمين أجمعين، وأن يفرج كرب إخواننا في ليبيا، وأن يهلك طاغيتهم. اللهم آمين. أما فيما يتعلق بسؤال الأخ، مسألة أن الناس يريدون أن يقيموا ضريحا، يعني أقول أن هذا حرام ولا يجوز أبدا، وليس هذا من شريعة الله عز وجل، ولا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكان من ذلك أن قال: وألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. يعني مجرد أن القبر يعلى عن المستوى عن مستوى الأرض، هذا غير جائز في شريعة الله عز وجل. فكيف بمن يعني يقيم الناس له ضريحا ويزورونه ويأتونه؟ وأنا أقول هذا الكلام بمناسبة اقتراب الموالد. أقول للناس جميعا وللمسلمين جميعا: يا أيها الموحدون لله تبارك وتعالى، اتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله عز وجل في توحيدكم، ولا تعرضوا أنفسكم للشرك بالله تبارك وتعالى. فإن الوقوف عند هذه الأضرحة والمقابر وسؤال أهلها واستمداد المدد من أهلها ودعاء الأموات في هذه المقابر، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو قعدت لغاية يوم القيامة تقول له: يا سيدي فلان ابني محتاج كذا، يا سيدي فلان أنا عاوز منك كذا، لن يجيبك ولن يلبي لك، لأنه لا يسمعك. إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الخلق وحبيب الحق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فكيف من هو دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا في حال حياة رسول الله، فكيف يكون الأمر بعد موته؟ فأقول للمسلمين: دعكم من هذه الخرافات الشركية الباطلة، ولا يغرنكم قول هؤلاء الذين يقولون إن هذا لا بأس فيه وما فيهوش إشكال، وإنتم ما تحبكوهاش وإنتم معقدين. والله هذا دين الله، هذا دين الله. فمن كان متديناً بدين الله عز وجل فليقل سمعا وطاعة لله ولرسوله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي من الجزائر مرحبا.
الله يحييكم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز قراءة القرآن جماعة في المسجد بصوت واحد وصورة واحدة والناس يصلون النافلة في المسجد بصوت واحد؟
نعم.
وصورة واحدة.
طيب حاضر يا أخي
مرفوع. هل يجوز ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
حاضر بارك الله فيك. يعني ذكرنا من قبل أيها الإخوة الكرام لأن كان أحد برضو إخواننا من المغرب سألنا من قبل على ما يتعلق مسألة الذكر الجماعي وقراءة القرآن في جماعة بصوت عال مرتفع يشوش على المصلين، وهذا أيها الإخوة الكرام ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو أن الناس مثلا أقاموا مقرأة وكل واحد منهم يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل للتعليم وما إلى ذلك فهذا لا بأس فيه، لكن قراءة الجماعة كلها بصوت واحد في المسجد هذا يزعج المصلين ويشوش عليهم، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أيها الإخوة الكرام، لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليطبق مبدأ المساواة في المدينة وحدها من غير أن يعلمه لعماله في الأقاليم حتى في مسائل الطعام والشراب أيضا. قدم عليه عتبة بن فرقد من أذربيجان فأتى بالخبيص، الخبيص هذا نوع من الطعام الحلو، فلما أكله وجد شيئا حلوا طيبا فقال والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذا، يعني هو عايز يكرم أمير المؤمنين لأنه داء الأكل دوت ولقاه حلو وجميل فعاوز يأكل منه أمير المؤمنين رضي الله عنه، فجعل له سفطين عظيمين ثم حملهما على بعير مع رجلين فسرح بهما إلى عمر، فلما قدم عليه فتحهما، فتح السفطين دول ووجد هذا الايه الخبيص الطعام الحلو الطيب، فقال أي شيء هذا؟ قالوا خبيص، فذاقه فإذا هو شيء حلو. يقول إيه بقى؟ يقول إيه عمر بن الخطاب؟ يقول أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ يعني كل المسلمين عندهم في بيتهم أكل زي ده بيأكلوا منه ويشبعوا منه، مش بيأكلوا بس، مش بيدوقوا بس، بيشبعوا. قال لا، قال أما لا فارددهما، رجعهم تاني، مش عاوزهم، مش أكل منهم. يا أخوانا أنا عاوز نعيش المواقف دي نعيشها، أنا عاوز اللي إن شاء الله يعني يعني تسول له نفسه أن يتقدم إلى رئاسة مصر يراجع سيرة عمر بن الخطاب عشان يخاف من ربنا عز وجل. ثم كتب إليه أما بعد فإنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، اللي انت بعته ده من فلوس مين؟ من أموال مين دي؟ أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك، أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. ومن صور تطبيق المساواة بين الناس ما قام به عمر عندما جاءه مال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، يعني بدأ يزاحم الناس لغاية ما وصل إلى عمر رضي الله عنه، فعلاه بالدرة ضربه. من اللي ضربه؟ عمر بن الخطاب ضرب سعد بن أبي وقاص، وأنتم تعلمون من هو سعد رضي الله عنه الذي كان يفاخر به النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك، إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك. كل الأمر ده عشان إيه؟ عشان زاحم الناس ودخل وقف عشان ياخد من العطاء. شوف بقى من كم يوم في أيام الاستفتاء كما بلغنا ان واحد منهم من اياهم وقف فمش عاجبه انه يقف في الطابور. لما ما عجبوش انه يقف في الطابور مع الناس طردوه مشوه خلاص. ليه هتفضل حد امتى تتكبروا على البشر؟ ارجعوا بقى فوقوا لنفسكم. فاذا عرفنا ان سعدا كان احد العشرة المبشرين بالجنة وانه فاتح العراق ومدائن كسرى ومدائن كسرى واحد الستة الذين عينهم للشورى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وانه كان يقال له فارس الاسلام، عرفنا مبلغ التزام عمر رضي الله عنه بتطبيق المساواة. هذه بعض المواقف اليسيرة أيها الإخوة الكرام من عدل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ولو استطردنا في هذا المقام لطال بنا المقام والمقام. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا ربي فابعث لنا من نسلهم نفرا، يا ربي فابعث لنا من نسلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه، يشيدون لنا مجدا أضعناه. أيها الإخوة الكرام أعود فأقول من جديد، يا شباب مصر ويا شباب المسلمين ويا شباب الثورة، حافظوا على هوية مصر الإسلامية ولا تستجيبوا للعالمانيين ولا للليبراليين ولا للديمقراطيين ولا للذين يريدونها مدنية منزوعة من الدين. حذاري من هؤلاء، احذروا منهم كل الحذر وقاوموهم، قوموا بحملات ضاغطة قوية للرد على هؤلاء في قنواتهم المعروفة. التلفزيون المصري لا يزال إلى الآن يا أيها الإخوة يستحضر هؤلاء ليفتن بهم المسلمين عن دينهم، بيتكلموا يعني صوت 5% ولا 6% ولا 4% ولا يبالون ب95% يريدون الإسلام ويريدون الإبقاء على هوية الإسلام في مصر. فإياكم أن تسمحوا لهؤلاء وإياكم أن تتركوهم يحاربون ديننا. وإذا كنا نطالب بحريتنا في طعامنا وشرابنا فنحن نطالب بحريتنا في إقامة شرع ربنا. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يرزقنا حاكما عادلا يقيم فينا شريعة ربنا، وأن يهلك طاغية ليبيا ويعجل لإخواننا هناك بالفرج القريب، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة.